ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم. وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. وقال في الآية الأخرى: يومئذ يصدعون. الآيتان في سورة الروم. وقال تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ويحتمل أن هذا التميز في الدنيا، يحتمل أن هذا التمييز في الدنيا بما يظهر من أعمال المؤمنين، وتكون اللام معللة بما جعل الله للكفار من مال ينفقونه في الصد عن سبيل الله، أي إنما أقدرناهم على ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب، أي من يطيعه بقتال أعدائه الكافرين أو يعصيه بالنكول عن ذلك. كقوله: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. الآية. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ونظيرها في براءة أيضا. فمعنى الآية على هذا: إنما ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم وأقدرناهم على إنفاق الأموال وبذلها في ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا، أي يجمعه كله، وهو جمع الشيء بعضه على بعض، كما قال تعالى في السحاب: ثم يجعله ركاما، أي متراكما متراكبا، فيجعله في جهنم. أولئك هم الخاسرون، أي هؤلاء هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. بهذا يمتاز تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى بأنه يستوعب الآيات في الغالب، يفسر القرآن بالقرآن ويفسر القرآن بالسنة. انظروا كيف جمع الآيات على الاحتمال الأول وعلى الاحتمال الثاني. ليميز الله الخبيث من الطيب، قال يحتمل أن يكون في الدنيا ويحتمل أن يكون في الآخرة، وأتى بآيات على هذا الاحتمال وبآيات على ذاك الاحتمال. واللام كما عرفتم للتعليل، ليميز الله الخبيث من الطيب. وعلى هذا فتكون الآية مرتبطة بالتي قبلها: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. وهذه الطبعة تمتاز أيضا بأن الحافظ ابن كثير إذا استشهد بآية يذكرون بعدها السورة ورقم الآية في نفس السطر، يعني بدون تكثير الحواشي. ومن فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 11 فيما يتعلق بقسم الأضاحي لا نزال في صفحة 406، هذا سائل يقول: له أسرتان، كل أسرة ساكنة في بيت مستقل، يسأل عن الأضحية فأجيب: قالوا المشروع أن يضحي أهل كل بيت بأضحية خاصة بهم، وبالله التوفيق. يقول: وهي أسرتي وأسرة والدي، ويقول: والده على قيد الحياة، يعني هو أسرة وأبوه أسرة. قالوا كل بيت يضحون عن أنفسهم، كلام طيب. وبين البيتين مسافة، المهم كل بيت مستقل عن الآخر. وهذا السائل يقول: له بيتان، فهل يضحي بضحية واحدة أو بضحيتين؟ قالوا يجزئ عنك أضحية واحدة لبيتيك ما دام أن صاحبها واحد، وإن ذبحت في كل واحد من البيتين أضحية مستقلة فهو أفضل، ولا شيء في كسر عظام وقرون الأضاحي، وبالله التوفيق. له بيتان أو أكثر، هو عائل البيتين، تكفيه أضحية واحدة، فإن ذبح في كل بيت أضحية فجزاه الله خيرا، ولا شيء بعد أن تذبح في تكسير عظام الأضحية لا حرج. هذا سائل يسأل عن عائلة كبيرة مكونة من 22 فردا، يقول والدخل واحد والمصروف واحد، هل تكفي أضحية واحدة؟ فأجيب، قالوا إذا كانت العائلة كثيرة وهي في بيت واحد فيجزئ عنهم أضحية واحدة، وإن ضحوا بأكثر من واحدة فهو أفضل، وبالله التوفيق. يعني يعود على القدرة، أيام العيد أربعة، إذا كان عندهم قدرة يضحوا كل يوم بضحية جزاهم الله خيرا، يأكلون ويتصدقون، أو بضحيتين في اليوم الواحد بحيث يكون ما في ما يرمى من اللحم شيء، وإلا فتكفيهم ضحية واحدة. هذا سائل يقول بأنه رأى ضحايا تذبح بعد صلاة الفجر من يوم عيد الأضحى فسأل، فأجيب قالوا لا يجوز ذبح الأضحية عند صلاة فجر العيد، ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة، أي بعد صلاة العيد، وقدرها في حق من لا صلاة عنده كالبادية، لما روى جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، وقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، متفق عليه، وبالله التوفيق. أي الذي ذبح قبل صلاة العيد يريدها أن تكون أضحية فهذه ما هي أضحية، إنما هو لحم قدمه لأهله، فإذا أراد الأضحية يذبح مكانها أخرى بعد صلاة العيد. وهذا يقول هل صحيح أن من ذبح أضحيته قبل ذبح الإمام لا تجزئ عنه؟ فأجابوا قالوا الصحيح أن من ذبح بعد صلاة العيد أن ذبيحته تجزئه ولو كان ذبحه قبل ذبح الإمام، أما من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فلا تجزئه أضحية، وإنما هي طعام عجله لأهله، وبالله التوفيق. وهذا يدل على أن الدين ليس بالرأي، وإنما هو بالاتباع. فزكاة الفطر في عيد الفطر تخرج قبل الصلاة، والأضحية في عيد الأضحى تذبح بعد الصلاة. فيدل على أن الدين بالاتباع. لا بالعقل ولا بالرأي ولا بالهوى ولا بالعرف ولا بالسالف، هذا سائل يقول: هل اليوم 13 يعتبر من أيام عيد الأضحى؟ وهل يذبح فيه إلى غروب الشمس أم إلى الزوال؟ فأجيب بما يلي: قالوا يعتبر ذلك اليوم من أيام عيد الأضحى، ويذبح فيه إلى الغروب في أصح أقوال العلماء، وبالله التوفيق. فتكون كما سمعتم أيام الذبح 4 أيام: يوم النحر وهو اليوم 10، وأيام التشريق 3 التي بعدها وهي 11 و12 و13، من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. وله أن يذبح في تلك الليالي 3: ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 التي يصبح الناس فيه في اليوم 13، 4 أيام و3 ليال. ومن دورة حرمان الرزق، أسباب حرمان الرزق. نحن في السبب 14: عدم جعل ثمن العقار في مثله. الرابع السبب الرابع عشر عدم جعل ثمن العقار في مثله. عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها. من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها. من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها أي في القيمة تذهب سدى. أخرجه البخاري في التاريخ وابن ماجه والطيالسي وابن عدي. وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم 2327. والسبب الخامس عشر من باع دارا باع بيتا ثم لم يجعل ثمن هذا البيت في شراء بيت آخر وإنما جعل الثمن في أشياء أخرى في غير الأراضي في غير البيوت لم يبارك له فيه يعني ما يشعر إلا وقد ذهب الثمن ما عنده عين أمامه مثل لو اشترى به بيتا أو أرضا عنده عين أمامه يشاهدها، السبب الخامس عشر من أسباب حرمان الرزق مسألة الناس تكثرا، مسألة الناس تكثرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا بكر، ثلاث كلهن حق، ثلاث كلهن حق، نقطتين وعد من أول السطر، وقسم الثلاث كل واحدة من أول السطر: ما من عبد ظلم بمظلمة، ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله عز وجل، فيغضي فاء ويا وغين وضاد ويا، فيغضي عنها لله عز وجل. إلا أعز الله بها مصره، إلا أعز الله بها نصره. من أول السطر: وما فتح رجل باب عطية، يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة. وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة. هذه الجملة قد ختموها في أسباب الرزق. وهل الجملة الأولى موجودة في التسامح؟ لو تراجعون التسامح هل هي موجودة فيه؟ كظم الغيظ. طيب، الجملة الثالثة: وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله بها قلة. هذه المسألة هي موضع الشاهد، وهي من أسباب حرمان الرزق. وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله بها قلة. قفر القوس أخرجه أخرجه أحمد، والطبراني في الأوسط، وجود إسناده العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وجود إسناده العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم 2231، يا أبا بكر ثلاث كلهن حق، ما من عبد بلم بمظلمة فيغضي عنها لله عز وجل أن يصبر ويعفو إلا أعز الله بها نصره، يعني حق على الله أن ينصره على من ظلمه. وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة، الذي ينفق ويتصدق ويحسن يزيده الله من فضله إذا كان يريد وجه الله. وما فتح رجل باب مسألة يسأل الناس يريد بها كثرة استكثر بالمال إلا زاده الله بها قلة، فهو إلى قلة. وهذا أمر طيب لما أخذنا أسباب الرزق وأسباب حرمان الرزق، أخذنا الدورتين في آن واحد. وإلى الأسئلة، هذه أم زينب من ليبيا تقول تسأل عن تخصيص زيارة الأقارب في أيام العيد، والجواب هذا أمر طيب زيارة الأقارب وزيارة الأرحام في أيام العيد، فتعتبر زيارة الأرحام والأقارب من الأمور التي يحبها الله، صلة رحم وزيارة قريب، زيارة أخ في الله. فالإسلام يدعو إلى التكاتف والتعاون والخير والبر والتقوى والتراحم والتعاطف والتزاور، والمؤمن يكون حريصا على الخير. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. متفق عليه عن أنس رضي الله عنه. زيادة في الرزق وزيادة في العمر. الزيارة الشرعية، أيها الزيارة الشرعية، لا يصافح المرأة الأجنبية، إنما يصافح النساء المحارم، نساء محارم. أما امرأة أجنبية لا يصافحها، وبنت عمه تعتبر أجنبية لا يصافحها، وبنت الخالة وبنت الخال وبنت العمة كذلك. يعني بنت العمة محرم والخالة كذلك، لكن بنت العمة بنت الخالة ما هي محرم، هي من أرحامك لكن ما هي من محارمك. فعمتك وخالتك محرم ورحم، تصافح وتختلي بها لأنها محرم، بنتها رحم ما هي محرم، لا تصافحها، تزورها بدون مصافحة وبدون خلوة. هذا السؤال من غرفة الإمام الآجري في السويد، يقول: لأنه سكن في بيت جديد هذا السائل، فهل يفتح سورة البقرة عن طريق المسجل أم يقرأها بنفسه؟ إذا قرأتها بنفسك فهو أفضل، وإذا استمعت إلى قراءتها فهذا أمر طيب، عبادة سمعية، وتلك عبادة لفظية وسمعية. سماع القرآن عبادة وتلاوته عبادة، لكن تحاول إذا كان سماع أن تصغي، إلا إذا أنت ما أنت موجود في المنزل لا بأس، شغلت المسجل وخرج مسجل يقرأ سورة البقرة في البيت فهذا لا بأس، لأنك أنت ما أنت موجود، تحصن البيت. فإذا أنت موجود استمع لقراءته. وهذه أم زينب من ليبيا تقول: ما حكم التهنئة بمناسبة العيد؟ الجواب: لا بأس بها، لكلام طيب، لكلام حسن، ألفاظ طيبة محترمة. هذا سائل يقول: مريض في المستشفى لا يستطيع التوجه إلى القبلة ولا يستطيعون توجيه الكرسي إلى القبلة لازدحام الغرفة للكراسي، فهل يجوز له الصلاة على أي حالة كانت؟ الجواب: استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. الفريضة والنافلة لم يرخص إلا للمسافر إذا كان راكبا، وكانت الصلاة نافلة فرخص له أن يصلي إلى أي جهة، مسافر راكب، الصلاة نافلة ليل أو نهار. ترغيب من الإسلام للمسافر بكثرة الصلاة رخص له ترغيبا له، لكن هذا مقيم وهذا ليس براكب ولا مسافر، صلاة فريضة أو نافلة. ومسألة الكرسي ما هو عذر، يمكنهم أن يحولوا الكراسي، وبعض الأمراض يمكنه أن يتحول هو الكرسي في مكانه، هذا بعض الأمراض، وهو يمكن أنه يتحول على السرير يستقبل القبلة. صلي الفريضة أو النافلة كما قال عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، هذه فريضة، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنهما، وزاد النسائي: فإن لم تستطع فالثوم إيماء. إذن لابد من حل للكراسي توجه إلى القبلة. وتحمدون الله أنكم في بلد مسلم، لستم في بلدان الكفار، الكفار ما يعينون على الخير، لكن أنت في بلد مسلم الحمد لله. يقول: رجل اشترى أضحية سليمة من العيوب، وحين كانت في بيته أصيب رجل هذه الشاة بشوكة مما أدى إلى عرجها، فهل هذا من البين عرجها؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا وإياك. أنت أخبر بالشاة، هل هي بين عرجها تلحق بالأنم ولا ما تلحق؟ إذا كانت ما تلحق معناه مبيضة، إذا غيرها، وهذه أخرها إلى العيد الثاني إن شاء الله. هذا السائل الأرواطي من الجزائر يقول: كيف نوفق بين حديث النهي عن النفخ في الإناء وبين النفخ في الماء المقروء عليه؟ النهي عن النفخ في الإناء، أنت تشرب في هذا الإناء ورأيت قذاه لا تنفخ، أو كان حارا لا تنفخ، تبرده بالهواء من فمك، برده بهواء المروحة أو بهواء النافذة، إذا كان قذى فيه لا تنفخ، صب شيئا حتى يذهب القذى ولا تنفخ. النفخ المعروف، لكن ذاك ما هو نفخ، ذاك النفخ حق القراءة، تقرأ وتنفخ في الإناء نفخ يسير، ما هو نفخ. فهذا في محله وهذا في محله. النفخ في الإناء في الماء المقروء عليه أمر طيب، والنفخ في الإناء الذي تشرب منه منهي عنه. التلقيح المجهري، لو أنه يوضح السائل، هذه أم زينب من ليبيا تسأل عن التلقيح المجهري، فيكون أوضح من هذا. قد يأتم به أوضح، قد يأتم به مكتوب أحسن إن شاء الله. الأخ يسأل عن صيام يوم عرفة، فما سيكون؟ هذا واضح على مستوى الدنيا، إذا سمعت أن الناس واقفون في عرفة الحجاج، فذاك يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة، يوم وقوف الحجاج بعرفة، لأنهم في اليوم الثامن يكونون في منى يوم التروية. يوم التروية يكون الحجاج في منى، النهار اللي بعده هو يوم عرفة، ينتقلون من منى إلى عرفة. فأنت تكون قد عرفت أنهم في اليوم الثامن كانوا في منى، فتجهز نفسك بالسحور لتصبح إن شاء الله في يوم عرفة وأنت صائم. فإذا كان ذو الحجة دخل بيوم الأربعاء، يوم عرفة سيكون يوم الخميس القادم إن شاء الله، ويوم العيد يوم الجمعة، يكون عيد وجمعة. ومن أخذ بحساب الفلكيين، هذا ما يعتبر بكلامه، أنت تأخذ بالرؤية، لمن شهدوا أنهم رأوا الهلال هو المعتبر. لكن إذا كنت في بلد هم مخالفون لهذا فأنت في الظاهر معهم في الظاهر فقط، وفي حقيقة الأمر أنت ما أنت معهم، ولكن تخفي هذا حتى لا تؤذى، على فرض أنهم يوم عرفة عندهم عيد مثلا، أنت صائم وتخرج مع الناس وأنت صائم لأنه يوم عرفة، لأنه قد صار كالإجماع بالنسبة لعيد الأضحى، صار الأمر كالإجماع أن المسلمين في أنحاء العالم يكونون مع الحجاج في حجهم بالنسبة للتاريخ. هذا السائل عبد اللطيف من الجزائر يقول: هل يجوز للمرأة أن تحج حجة الإسلام بدون إذن من زوجها؟ حجة الإسلام تعتبر ركنا من أركان الإسلام، ولا يشترط لها إذن الزوج، وإنما يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها، فإن أذن وإلا لا يلزمها طاعته في هذه المسألة إذا كانت قادرة على الحج وعندها محرم سيحج بها، فإذا لم يأذن تقدم الحج على طاعته، لأنه فرض، بخلاف لو كان الحج نافلة. إذا كان الحج نافلة فطاعة الزوج واجبة، تقدم الواجب على النفل، لكن هنا طاعة الزوج واجبة وحجها أوجب من الواجب، فتقدم الأوجب مثل الصلاة فريضة تماما، صلاة فريضة وهو يطالبها، هذه واجبة وهذا واجب، والصلاة أوجب، تقدم الأوجب. فإذا كانت الصلاة نافلة ضحى أو قيام الليل وهو يريدها، طاعته واجبة، تقدم طاعة الزوج. هكذا صوم رمضان واجب، وصوم النفل مستحب، فصوم النفل تستأذن إذا أذن، وإلا لا تصوم إذا كان حاضرا، وصوم الواجب بدون إذن. وهذا السائل أيضا عبد اللطيف من الجزائر يقول: هل يقع الطلاق في الحيض وجزاكم الله خيرا وإياك؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من قال بوقوعه ومنهم من قال بعدم وقوعه، ولكن جمهور أهل العلم على أنه يقع مع الإثم، وهذا هو الصحيح أن الطلاق يقع مع الإثم. وبالله التوفيق. هذا الأغواطي من الجزائر يسأل عن التكبير المقيد، هل يكون بعد النوافل أم بعد الفرائض؟ الجواب بعد الفرائض، من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، بعد الفرائض من الصلوات. طيب، إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم. وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. وقال في الآية الأخرى: يومئذ يصدعون. الآيتان في سورة الروم. وقال تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ويحتمل أن هذا التميز في الدنيا، يحتمل أن هذا التمييز في الدنيا بما يظهر من أعمال المؤمنين، وتكون اللام معللة بما جعل الله للكفار من مال ينفقونه في الصد عن سبيل الله، أي إنما أقدرناهم على ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب، أي من يطيعه بقتال أعدائه الكافرين أو يعصيه بالنكول عن ذلك. كقوله: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. الآية. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ونظيرها في براءة أيضا. فمعنى الآية على هذا إنما ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم وأقدرناهم على إنفاق الأموال وبذلها في ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا، أي يجمعه كله، وهو جمع الشيء بعضه على بعض، كما قال تعالى في السحاب ثم يجعله ركاما، أي متراكما متراكبا، فيجعله في جهنم. أولئك هم الخاسرون، أي هؤلاء هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. بهذا يمتاز تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى بأنه يستوعب الآيات في الغالب، يفسر القرآن بالقرآن ويفسر القرآن بالسنة. انظروا كيف جمع الآيات على الاحتمال الأول وعلى الاحتمال الثاني، ليميز الله الخبيث من الطيب. قال يحتمل أن يكون في الدنيا ويحتمل أن يكون في الآخرة، وأتى بآيات على هذا الاحتمال وبآيات على ذاك الاحتمال. واللام كما عرفتم للتعليل، ليميز الله الخبيث من الطيب. وعلى هذا فتكون الآية مرتبطة بالتي قبلها، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. وهذه الطبعة تمتاز أيضا بأن الحافظ ابن كثير إذا استشهد بآية يذكرون بعدها السورة ورقم الآية في نفس السطر، يعني بدون تكثير الحواشي. ومن فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 11 فيما يتعلق بقسم الأضاحي لا نزال في صفحة 406. هذا سائل يقول: له أسرتان، كل أسرة ساكنة في بيت مستقل، يسأل عن الأضحية فأجيب، قالوا: المشروع أن يضحي أهل كل بيت بأضحية خاصة بهم، وبالله التوفيق. يقول: وهي أسرتي وأسرة والدي، ويقول: والده على قيد الحياة، يعني هو أسرة وأبوه أسرة، قالوا: كل بيت يضحون عن أنفسهم. كلام طيب. وبين البيتين مسافة، المهم كل بيت مستقل عن الآخر. وهذا السائل يقول: له بيتان، فهل يضحي بضحية واحدة أو بضحيتين؟ قالوا: يجزئ عنك أضحية واحدة لبيتيك ما دام أن صاحبها واحد، وإن ذبحت في كل واحد من البيتين أضحية مستقلة فهو أفضل، ولا شيء في كسر عظام وقرون الأضاحي، وبالله التوفيق. له بيتان أو أكثر، هو عائل البيتين، تكفيه أضحية واحدة، فإن ذبح في كل بيت أضحية فجزاه الله خيرا، ولا شيء بعد أن تذبح في تكسير عظام الأضحية لا حرج. هذا سائل يسأل عن عائلة كبيرة مكونة من 22 فردا، يقول: والدخل واحد والمصروف واحد، هل تكفي أضحية واحدة؟ فأجيب: قالوا: إذا كانت العائلة كثيرة وهي في بيت واحد فيجزئ عنهم أضحية واحدة، وإن ضحوا بأكثر من واحدة فهو أفضل، وبالله التوفيق. يعني يعود على القدرة، أيام العيد 4، إذا كان عندهم قدرة يضحوا كل يوم بضحية جزاهم الله خيرا، يأكلون ويتصدقون، أو بضحيتين في اليوم الواحد، بحيث يكون ما يرمى من اللحم شيء، وإلا فتكفيهم ضحية واحدة. هذا سائل يقول بأنه رأى ضحايا تذبح بعد صلاة الفجر من يوم عيد الأضحى، فسأل فأجيب، قالوا: لا يجوز ذبح الأضحية عند صلاة فجر العيد، ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة، أي بعد صلاة العيد، وقدرها في حق من لا صلاة عنده كالبادية لما روى جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. متفق عليه. وبالله التوفيق، أي الذي ذبح قبل صلاة العيد يريدها أن تكون أضحية، فهذه ما هي أضحية، إنما هو لحم قدمه لأهله. فإذا أراد الأضحية يذبح مكانها أخرى بعد صلاة العيد. وهذا يقول: هل صحيح أن من ذبح أضحيته قبل ذبح الإمام لا تجزئ عنه؟ فأجابوا قالوا: الصحيح أن من ذبح بعد صلاة العيد أن ذبيحته تجزئه ولو كان ذبحه قبل ذبح الإمام، أما من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فلا تجزئه أضحية، وإنما هي طعام عجله لأهله. وبالله التوفيق. وهذا يدل على أن الدين ليس بالرأي، وإنما هو بالاتباع. فزكاة الفطر في عيد الفطر تخرج قبل الصلاة، والأضحية في عيد الأضحى تذبح بعد الصلاة. فيدل على أن الدين بالاتباع. لا بالعقل ولا بالرأي ولا بالهوى ولا بالعرف ولا بالسالف. هذا سائل يقول: هل اليوم 13 يعتبر من أيام عيد الأضحى؟ وهل يذبح فيه إلى غروب الشمس أم إلى الزوال؟ فأجيب بما يلي: قالوا: يعتبر ذلك اليوم من أيام عيد الأضحى، ويذبح فيه إلى الغروب في أصح أقوال العلماء. وبالله التوفيق. فتكون كما سمعتم أيام الذبح 4 أيام: يوم النحر وهو اليوم 10، وأيام التشريق 3 التي بعدها وهي 11، 12، و13 من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، وله أن يذبح في تلك الليالي 3: ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 التي يصبح الناس فيه في اليوم 13، 4 أيام و3 ليال. ومن دورة حرمان الرزق، أسباب حرمان الرزق. نحن في السبب الرابع عشر، عدم جعل ثمن العقار في مثله. الرابع، السبب الرابع عشر، عدم جعل ثمن العقار في مثله. عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها. من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها. من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها، أي في القيمة، تذهب سدى. أخرجه البخاري في التاريخ، البخاري في التاريخ وابن ماجه والطيالسي وابن عدي. وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم رقم 2327. والسبب 15 من باع دارا باع بيتا ثم لم يجعل ثمن هذا البيت في شراء بيت آخر، وإنما جعل الثمن في أشياء أخرى في غير الأراضي في غير البيوت لم يبارك له فيه، يعني ما يشعر إلا وقد ذهب الثمن، ما عنده عين أمامه، مثل لو اشترى به بيتا أو أرضا عنده عين أمامه يشاهدها. السبب 15 من أسباب حرمان الرزق مسألة الناس تكثرا، مسألة الناس تكثرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا بكر، ثلاث كلهن حق، ثلاث كلهن حق، نقطتين وعد من أول السطر، وقسم الثلاث كل واحدة من أول السطر: ما من عبد ظلم بمظلمة، ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله عز وجل، فيغضي فاء ويا وغين وضاد ويا، فيغضي عنها لله عز وجل. إلا أعز الله بها مصره، إلا أعز الله بها نصره. من أول السطر: وما فتح رجل باب عطية، يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة. وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة. هذه الجملة قد ختموها في أسباب الرزق، وهل الجملة الأولى موجودة في التسامح؟ لو تراجعون التسامح، هذه موجودة فيه؟ كظم الغيظ. طيب، الجملة الثالثة: وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله بها قلة. هذه المسألة هي موضع الشاهد، وهي من أسباب حرمان الرزق. وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله بها قلة. قفر القوس أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط وجود إسناده العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وجود إسناده العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم 2231. يا أبا بكر، ثلاث كلهن حق: ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله عز وجل أن يصبر ويعفو إلا أعز الله بها نصره، يعني حق على الله أن ينصره على من ظلم. وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة. الذي ينفق ويتصدق ويحسن يزيده الله من فضله إذا كان يريد وجه الله. وما فتح رجل باب مسألة يسأل الناس يريد بها كثرة، استكثر بالمال، إلا زاده الله بها قلة، فهو إلى قلة. فهذا أمر طيب لما أخذنا أسباب الرزق وأسباب حرمان الرزق، أخذنا الدورتين في آن واحد. وإلى الأسئلة. هذه أم زينب من ليبيا تقول تسأل عن تخصيص زيارة الأقارب في أيام العيد. والجواب هذا أمر طيب، زيارة الأقارب وزيارة الأرحام في أيام العيد، فتعتبر زيارة الأرحام والأقارب من الأمور التي يحبها الله، صلة رحم وزيارة قريب، زيارة أخ في الله. فالإسلام يدعو إلى التكاتف والتعاون على الخير والبر والتقوى والتراحم والتعاطف والتزاور. والمؤمن يكون حريصا على الخير، قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، متفق عليه عن أنس رضي الله عنه. زيادة في الرزق وزيادة في العمر. الزيارة الشرعية، أيها الزيارة الشرعية، لا يصافح المرأة الأجنبية، إنما يصافح النساء المحارم، نساء محارم. أما امرأة أجنبية لا يصافحها، وبنت عمه تعتبر أجنبية لا يصافحها، وبنت الخالة وبنت الخال وبنت العمة كذلك. يعني بنت العمة محرم والخالة كذلك، لكن بنت العمة بنت الخالة ما هي محرم، هي من أرحامك لكن ما هي من محارمك. فعمتك وخالتك محرم ورحم، تصافح وتختلي بها لأنها محرم، بنتها رحم ما هي محرم، لا تصافحة، تزورها بدون مصافحة وبدون خلوة. هذا السؤال من غرفة الإمام الآجري في السويد، يقول لأنه سكن في بيت جديد هذا السائل، فهل يفتح سورة البقرة عن طريق المسجل أم يقرأها بنفسه؟ إذا قرأتها بنفسك فهو أفضل، وإذا استمعت إلى قراءتها فهذا أمر طيب، عبادة سمعية وتلك عبادة لفظية وسمعية. سماع القرآن عبادة وتلاوته عبادة، لكن تحاول إذا كان سماع أن تصغي، إلا إذا أنت ما أنت موجود في المنزل لا بأس، شغلت المسجل وخرج مسجل يقرأ سورة البقرة في البيت فهذا لا بأس، لأنك أنت ما أنت موجود تحصن البيت. فإذا أنت موجود استمع لقراءته. وهذه أم زينب من ليبيا تقول: ما حكم التهنئة بمناسبة العيد؟ الجواب: لا بأس بها، لكلام طيب، لكلام حسن، ألفاظ طيبة محترمة. هذا سائل يقول: مريض في المستشفى لا يستطيع التوجه إلى القبلة، ولا يستطيعون توجيه الكرسي إلى القبلة لازدحام الغرفة للكراسي، فهل يجوز له الصلاة على أي حالة كانت؟ الجواب: استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. الفريضة والنافلة لم يرخص إلا للمسافر إذا كان راكبا، وكانت الصلاة نافلة فرخص له أن يصلي إلى أي جهة، مسافر، راكب، الصلاة نافلة ليل أو نهار. ترغيب من الإسلام للمسافر لكثرة الصلاة رخص له ترغيبا له، لكن هذا مقيم وهذا ليس براكب ولا مسافر، صلاة فريضة أو نافلة. ومسألة الكرسي ما هو عذر، يمكنهم أن يحولوا الكراسي، وبعض الأمراض يمكنه أن يتحول هو الكرسي في مكانه، هذا بعض الأمراض، وهو يمكن أنه يتحول على السرير يستقبل القبلة، صلي الفريضة أو النافلة كما قال عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، هذه فريضة، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنهما، وزاد النسائي: فإن لم تستطع فالثوم إيماء. إذن لابد من حل للكراسي توجه إلى القبلة. وتحمدون الله أنكم في بلد مسلم، لستم في بلدان الكفار، الكفار ما يعينون على الخير، لكن أنت في بلد مسلم الحمد لله. يقول: رجل اشترى أضحية سليمة من العيوب، وحين كانت في بيته أصيب رجل هذه الشاة بشوكة مما أدى إلى عرجها، فهل هذا من البين عرجها؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا وإياك. أنت أخبر بالشاه، هل هي بين عرجها تلحق بالأنم ولا ما تلحق؟ إذا كانت ما تلحق معناه مريضة، اذبح غيرها، وهذه أخرها إلى العيد الثاني إن شاء الله. هذا السائل الأغواطي من الجزائر يقول: كيف نوفق بين حديث النهي عن النفخ في الإناء وبين النفخ في الماء المقروء عليه؟ النهي عن النفخ في الإناء، أنت تشرب في هذا الإناء ورأيت قذاه لا تنفخ، أو كان حارا لا تنفخ، تبرده بالهواء من فمك، برده بهواء المروحة أو بهواء النافذة. إذا كان قذا فيه لا تنفخ، صب شيئا حتى يذهب القذا ولا تنفخ. النفخ المعروف، لكن ذاك ما هو نفخ، ذاك النفخ حق القراءة، تقرأ وتنفخ في الإناء نفخ يسير، ما هو نفخ. فهذا في محله وهذا في محله. النفخ في الإناء في الماء المقروء عليه أمر طيب، والنفخ في الإناء الذي تشرب منه منهي عنه. التلقيح المجهري، لو أنه يوضح السائل، هذه أم زينب من ليبيا تسأل عن التلقيح المجهري، فيكون أوضح من هذا. قد يأتم به أوضح، قد يأتم به مكتوب أحسن إن شاء الله. الأخ يسأل عن صيام يوم عرفة، فما سيكون؟ هذا واضح على مستوى الدنيا، إذا سمعت أن الناس واقفون في عرفة الحجاج فذاك يوم عرفة، يوم التاسع من ذي الحجة، يوم وقوف الحجاج بعرفة، لأنهم في اليوم الثامن يكونون في منى، يوم التروية. يوم التروية يكون الحجاج في منى، النهار اللي بعده هو يوم عرفة، ينتقلون من منى إلى عرفة. فأن تكون قد عرفت أنهم في اليوم الثامن كانوا في منى، فتجهز نفسك بالسحور لتصبح إن شاء الله في يوم عرفة وأنت صائم. فإذا كان ذو الحجة دخل بيوم الأربعاء، يوم عرفة سيكون يوم الخميس القادم إن شاء الله، ويوم العيد يوم الجمعة، يكون عيد وجمعة. ومن أخذ بحساب الفلكيين هذا ما يعتبر بكلامه، أنت تأخذ بالرؤية، لمن شهدوا أنهم رأوا الهلال هو المعتبر. لكن إذا كنت في بلد هم مخالفون لهذا فأنت في الظاهر معهم، في الظاهر فقط، وفي حقيقة الأمر أنت ما أنت معهم، ولكن تخفي هذا حتى لا تؤذى، على فرض أنهم يوم عرفة عندهم عيد مثلا، أنت صائم وتخرج مع الناس وأنت صائم لأنه يوم عرفة، لأنه قد صار كالإجماع بالنسبة لعيد الأضحى، صار الأمر كالإجماع أن المسلمين في أنحاء العالم يكونون مع الحجاج في حجهم بالنسبة للتاريخ. هذا السائل عبد اللطيف من الجزائر يقول: هل يجوز للمرأة أن تحج حجة الإسلام بدون إذن من زوجها؟ حجة الإسلام تعتبر ركنا من أركان الإسلام، ولا يشترط لها إذن الزوج، وإنما يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها، فإن أذن وإلا لا يلزمها طاعته في هذه المسألة إذا كانت قادرة على الحج وعندها محرم سيحج بها، فإذا لم يأذن تقدم الحج على طاعته، لأنه فرض، بخلاف لو كان الحج نافلة. إذا كان الحج نافلة فطاعة الزوج واجبة، تقدم الواجب على النفل. لكن هنا طاعة الزوج واجبة وحجها أوجب من الواجب، فتقدم الأوجب مثل الصلاة الفريضة تماما، صلاة فريضة وهو يطالبها، هذه واجبة وهذا واجب، والصلاة أوجب، تقدم الأوجب. فإذا كانت الصلاة نافلة ضحى أو قيام الليل وهو يريدها، طاعة واجبة، تقدم طاعة الزوج. هكذا صوم رمضان واجب، وصوم النفل مستحب، فصوم النفل تستأذن، إذا أذن وإلا لا تصوم إذا كان حاضرا، وصوم الواجب بدون إذن. وهذا السائل أيضا عبد اللطيف من الجزائر يقول: هل يقع الطلاق في الحيض وجزاكم الله خيرا وإياك؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من قال بوقوعه ومنهم من قال بعدم وقوعه، ولكن جمهور أهل العلم على أنه يقع مع الإثم، وهذا هو الصحيح أن الطلاق يقع مع الإثم. وبالله التوفيق. هذا الأغواطي من الجزائر يسأل عن التكبير المقيد، هل يكون بعد النوافل أم بعد الفرائض؟ الجواب: بعد الفرائض، من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، بعد الفرائض من الصلوات. طيب، إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.